زاد للإعلام تقدم.
فمن الآيات التي يتعلق بها أسباب النزول في سورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب شربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وكذلك فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أيضا، الآية هذه فيها ثلاث قصص كل واحدة من سبب نزول لها، ويبدو أن هذه القصص الثلاث متقاربة فالآية نزلت فيها جميعا. ومنهم من رجح السبب الثاني الذي روي أيضا وهو حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. هذا السبب، ترك له سبع بنات ودين، ومن أناس لا يرحمون، يهود، أصحاب الدين يهود، ولذلك صار منكسرا. قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. ما كلم الله أحدا قط إلا من ورائه، إلا من وراء حجابه، والله عز وجل حجابه النور. ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه، وأحيا أباك وكلمه كفاحا. فقال: تمنى علي أعطيك. تمنى علي أي أمنية؟ تمنى علي أعطيك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. يعني من كرامة الشهادة قال: أتمنى أنك تحييني تردني إلى الحياة وأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، وقد قضيت بهذا، فلا سبيل لإخلاف ما قضيت به. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء أن قد جاء هذا الحديث في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. وفيه كرامة عظيمة لوالد جابر رضي الله تعالى عنه، كرامة عظيمة لوالد جابر حيث كلمه كفاحا من دون حجاب. وأما السبب الثالث في نزول هذه الآية فقد روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أم 70. قال وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري وكان رجلا مشركا، فخرج أولئك النفر وكانوا قراء فقراء يقومون الليل ويصومون النهار. السبعين هؤلاء من خيار المسلمين حفظ القرآن يقومون الليل ويصومون النهار، خرجوا في الجهاد حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هذه الماء؟ فقال أراه أبو ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتى حيا منهم فاحتبى أمام البيوت، ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر. ناس كفر مجرمين لما سمعوا واحد يقول لا إله إلا الله بالرمح خرقوا جسده. فقال المسلم لما طعن الله أكبر فزت ورب الكعبة، معنى أنه رأى من الخير العظيم عند الطعنة ما جعله يقول فزت. الله أكبر فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فقتلوهم أجمعين. 70 واحد قتلوا في بئر معونة، وهذه ممكن تكون أعظم مصيبة على المسلمين بعد أحد، لأن الذين قتلوا أخيار قراء عباد وعدد في وقت يحتاج إليه المسلمون العدد، فقتلهم أجمعون عامر بن الطفيل. قال إسحاق حدثنا أنس بن مالك أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا رفع بعدما قرأناه زمانا، لأن هناك آيات منسوخة لفظا وما هي موجودة في المصحف، وهذه منها آيات نزلت في أصحاب بئر معونة، وفي آيات بقيت من التي أنزلت فيهم وهي هذه الآية وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعلى أي حال فإن هذه الآية تعم كل شهيد، هذه الآية تعم كل شهيد. وهذا الحديث الصحيح أيضا يبين مع الحديث الآخر ما هي عاقبة الشهداء، وقد ورد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألنا النبي عليه الصلاة والسلام قبلكم، فقال أما إن قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فإذا أرواح هؤلاء الشهداء في طير خضر تخلق خاصة لأرواح هؤلاء، بعدما فارقت أبدانهم تدخل في الطيور الخضراء وتكون بديلا عن الأبدان التي مزقتها السيوف والرماح والسهام في سبيل الله. فبدل الله الأجساد المخرقة بالطعن بطير خضر عوض عن الأجساد التي فنيت، لكن الأرواح باقية، فتحولت روح الشهيد من جسده الذي انخرق بالقتل في سبيل الله إلى جسد آخر، وهو جسد طيور خضراء تدخل فيها تأوي إلى قناديل معلقة ترجع. لكن ما هي أوكار الطيور هذه؟ قناديل معلقة بعرش الرحمن، وهذا من أعظم الكرامة، ليس لا يوجد له مثيل، لأن هذا الشهيد قد ضحى بأعظم ما عنده في سبيل الله، وهي نفسه التي بين جنبيه، فكان خليقا به أن يؤتى هذه الكرامة عندما تأخذ الطيور المخلوقة من أجلهم هذه الأرواح فيها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع إليهم ربك اطلاعة، اطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا. ثم اطلع إليهم، اطلع عليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون لا بد يتمنوا أمنية، قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فيعلمون أنه لا سبيل لهم إلى ذلك، إن الله قضى أن الذي يخرج من الدنيا لا يرجع إليها. فجاء في رواية وتقرئ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا، أن قد رضينا ورضي عنا. فبلغ الله نبيه ما حصل من الشهداء وأنهم قالوا هذا، بلغ ربنا أن قد رضينا أو رضي عنا وأرضانا، رضي عنا وأرضانا. هذه الأحاديث التي وردت في سبب نزول هذه الآية، ولا شك أن هذه الآية من أعظم ما نزل في الشهداء، وسبب النزول تدل على فضل الشهيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا. ما أحد يموت من أهل الجنة ومن أهل النعيم ويتمنى يرجع إلى الدنيا، لأن ما عند الله خير ليش يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. فالشهيد ما يتمنى يرجع للدنيا ليمكث فيها، لا، يتمنى يرجع ليقتل فيحصل على أجر مثل اللي رآه بعد الموت. ومن الفضل الذي ورد في هؤلاء الشهيد أيضا ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي قتل يوم أحد شهيدا، فقال جابر لما قتل أبي أبو عبد الله بن عمرو بن حرام، جابر بن عبد الله يقول لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه، يقول مواسيا جابر لا تبكيه. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. رواه أحمد ومسلم. وهؤلاء الشهداء الذين وردت قصتهم في الآية أرواحهم في طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، كما جاء في حديث إمام أحمد، وتأوي إلى قناديل من ذهب من في ظل العرش. إذن الطيور التي صارت عوض عن الأجساد تأتي أنهار الجنة وتشرب، وتأتي ثمار الجنة وتأكل، وأوكارها قناديل من ذهب، قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء في رواية لقصة جابر في سنن الترمذي وحسنه الألباني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لأراك مهتما؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا، فقال ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأنه كلم أباك كفاحا، كفاحا يعني مواجهة، مواجهة. فقال سلني أعطك، قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب فأبلغ من ورائي، أبلغ أهل الدنيا ماذا حصل لي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ورد في حديث صحيح آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال الشهداء على بارق. إيش بارق هذا؟ اسم، اسم ماذا؟ اسم نهر في أي مكان بباب الجنة، نهر بباب الجنة اسمه بارق. فقال عليه الصلاة والسلام الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. طيب الآن قبل قليل قلنا إنهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة، والآن يأتون إلى نهر بباب الجنة، فما هو الجمع بين هذا وهذا؟ الجواب الشهداء أقسام، الشهداء أقسام، قسم منهم تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة. هذا وجه من أوجه الجمع، أن يقال إن الشهداء مراتب، مرتبة تدخل ومرتبة عند الباب، وكلهم في نعيم. جمع آخر يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك، ثم يغدى عليهم برزقهم هناك ويراح. طيب هل يعني اتيان الأرواح للجنة خاص بالشهداء؟ مثلا لو في واحد ناس من عباد الله الصالحين أصحاب عبادة وزهد ودين ماتوا على الفراش، هل يكون هؤلاء لهم ميزة في هذا الموضوع؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. ومعنى يعلق يعني يأكل. لكن ما الفرق بينه وبين الشهيد؟ إنه هذا قال نسمة المؤمن طائر يعلق، فالروح النسمة يعني نفسه، نسمته روحه تكون طائرا. لكن الشهيد في على فيه شيء أعلى، أن روحه تكون في طير خضر تخلق لأجله. أما هذا فروح أرواحهم تكون طيورا، نفس الأرواح تكون طيورا. والله على كل شيء قدير، ممكن يخلق من الروح شكلا وهو طائر. لكن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين. فإذا هناك من يمكن أن تدخل روحه الجنة وتأكل منها من غير الشهداء، لكن منزلتهم ستكون أقل. وكذلك فإن في هذه الآيات ما يبين أجر الذين قتلوا في غزوة أحد، والذين قتلوا في بئر معونة، والآية عامة في جميع الشهداء على أي حال. والشهيد له ميزة عظيمة، وهي استمرار حياته. موت التقي حياة لا فناء لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. في ناس عايشين لكن من غير فائدة كالأموات، وفي ناس ماتوا لكنهم أحياء. موت التقي حياة لا فناء لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. فالمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل، يرزقون في الجنة أيضا ويأكلون ويتنعمون. وكذلك فإن الشهيد لما كان حيا حكما فلا يصلي على صلاة الجنازة، ما دام أنه حي. إن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فقيل إن هذا سبب لعدم صلاة الجنازة عليه، أنه لازال حيا، ما مات، لازال حيا. فلذلك صار كالحي حسا. فقتيل المعترك في العدو، في قتال العدو، لا يصلى عليه، يكفيه ما سيأتيه من أجر الشهادة. فكأنه مستغني عن دعاء الأحياء في صلاة الجنازة، ما أعطاه الله يكفيه، فلا يحتاج إلى دعاء الناس في صلاة الجنازة. ولذلك يدفنون بدمائهم وثيابهم دون تغسيل ولا تكفين. والسبب أنهم لا يغسلون، أن هذه الدماء عند الله لها مكانة عظيمة، وفي يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وإذاك لا يغسل الشهيد، تبقى عليه دماؤه ليأتي يوم القيامة مباهيا بها. وأما الصلاة عليهم فلا تجب، لكن تجوز، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء، وصلى على حمزة سبع مرات. إكراماً لهم. طيب لو واحد طعن في المعركة لكن مات بعد ذلك، ما مات في المعركة، فماذا نفعل بالنسبة للغسل والتكفين والصلاة عليه؟ فأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يمت في المعركة وعاش بعدها وأكل فإنه يصلى عليه كما فعل بعمر رضي الله عنه، فإنه طعن أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي يمجده الرافضة جدا لأنه طعن عمر، يثنون عليه في كتبهم. ولما طعنه هذا المجوسي الكافر من عباد النار ما مات مباشرة عمر، عاش بعدها أياما ثم مات وصلي عليه. طيب ماذا بالنسبة للقتل المظلومين؟ يعني ما قتلوا في المعركة، مثلا قتلوا قاطع طريق، واحد قتله قاطع طريق، قتلوا ظالم، جاء واحد ظالم قتله، أو في خلاف تطور إلى عراك بالأيدي فأطلق عليه النار وقتل، هذا ما مات في معركة في سبيل الله مسلمين ضد كفار، مات بسبب شجار أو خرج عليه قاطع طريق أو أي ظالم وقتله، فماذا بالنسبة له؟ فقد جاء عن بعض العلماء أنه يغسل كجميع الموتى، وهذا قول الشافعي، قول للشافعي وقول مالك رحمه الله وقول الإمام أحمد رحمه الله أنهم يغسلون، يغسل يعني القتيل غير قتيل المعركة. طيب لو أغار الأعداء على مدينة فيها مسلمين وقتلوا منهم، والمسلمون هؤلاء ما قاتلوا لأنهم فوجئوا بالعدو، فهل لهم حكم الشهداء؟ نعم لهم حكم قتيل المعركة. وقال بعضهم يغسلون ويصلى عليه، فهنا فيها خلاف المسألة، في إذا أغار العدو على بلد وأهلها ما قاتلوا فقتل منهم ناس. حصلت القصة هذه لوالد القرطبي رحمه الله صاحب التفسير، تفسير القرطبي. أبو صاحب التفسير كان من حصل له هذا، فيقول المفسر وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله المستولى عليها النصارى، أغار العدو قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان سنة 27 و600، والناس في أجرانهم على غفلة فقتل وأسر، وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله. فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال غسله وصل عليه فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي فقال إن حكمه حكم القتل في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطران وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا غسله وكفنه وصلي عليه. إذن فيها خلاف المسألة، ففعلت. ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابي، على أساس يعني أن الراجح عند القرطبي بعد ذلك أن الذي يقتل بإغارة الأعداء على البلد يعتبر مثل شهيد المعركة. طيب الشهيد معروف أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له مع أول دفعة من دمه، أول ما يتدفق الدم كل الذنوب تطيح وتسقط. فما هو هذا الدين الذي لا يسقط؟ لأن الدين من حقوق العباد، وحقوق العباد شديدة عند الله، ممكن الله يسامح في حقه، لكن حقوق العباد لازم قصاص من عدل الله، لابد من قصاص. واللي عليه دين يحبس في قبره، يرتهن. لكن أي واحد، ما هو الناس الذين عليهم ديون أنواع؟ الجواب: الدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به، أو قدر على الأداء فلم يؤديه، أو ادانه في سرف أو في سفه ومات ولم يوفه. وأما من ادانه في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء، فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا أو ضياعا أيتام، لأن الأولاد يضيعون بعد أبيهم الصغار، ضياعا فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلورثته. إذن من هم الأشخاص الذين يحبسون في قبورهم بسبب الديون؟ ليس أي شخص مقترض يموت عليه دين يحبس، لكن بحسب سبب الدين. فإن كان سبب الدين أنه أخذه ولم يوصي به وأهمل وعنده مال ولا كتب في وصية سدد عني الدين، ولا عرف الورثة ولا حرسهم ولا نبههم، يعني دليل على أنه إنسان مفرط في حقوق الناس، ما كتب في الوصية، ويمكن الدين ما له إثبات، وهذا ما كتب ضاع ضاع. هذا مفرط يحبس في قبره بدينه. أو أن شخصا استطاع الأداء وأهمل ولا أدى ولا كتب وصية، أو شخص استلف أموال في معاصي، يروح سفريات محرمة يستلف، إسراف، غير سيارات وغير جوالات وغير موديلات وغير أثاث يستلف، هذا مسرف، وقد يكون سفيها لا يحسن التصرف في سفه، ومات ولم يوفي، فهذا يحبس. لكن لو واحد فقير أهله ما عندهم ما يأكلونه ولا عنده إيجار البيت، ولا بد أن يؤوي زوجته وأولاده، لأن هذا حق واجب عليه، فاقترض لأجل الحق الواجب الذي عليه، فاقترض لأجل الحق الواجب الذي عليه، ثم مات. هذا مسكين اقترض لحق الواجب عليه، فلا يحبس في قبره بهذا الدين ولو ما عنده مال، لأن مثل هذا اضطر للاقتراض اضطرارا ولم يمكن أن يكن عنده ما يوفي به، واجتهد لكن ما وجد نتيجة، فهذا معذور. فهذا المفترض على السلطان إمام المسلمين من بيت المال يوفي دين هذا الرجل، إما من الزكاة أن يدخل في سهم الغارمين. لو جاء واحد قال لك في واحد ميت عليه دين ما له فلوس ولا أولاد يوفون عنه، طلع من زكاتي أبرئ ذمة الميت؟ نقول عموم الآية يشمله ولو كان ميتا والغارمين، ما يشترط في أصحاب الزكاة يكونوا أحياء، يعني الغارمين ممكن يكون ميت بس بشرط أن نتأكد أن هذا إنسان معذور في الدين فنوفي من الزكاة، نوفي من الزكاة أو من الصدقات الأخرى غير الزكاة أو من مال الفيء الذي أخذ من أموال الكفار بغير قتال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من ترك دينا وضياعا فإلي وعلي، اللي ترك دين معذور فيه وأيتام أنا من بيت المال أكفلهم وأسدد دينه، فهذا يكون ما يتصرف به في هذه الحالة. هذا سبب ما يتعلق بسبب النزول مع بعض الفوائد. يقول السؤال ما الفرق بين شهادة الدنيا وشهادة الدنيا والآخرة؟ شهادة الدنيا يغسل ويكفن يصلى عليه مثل المطعون والمبطون واللي فيه سرطان يقاس عليهم والذي أصيب والغرق الغريق والمحترق له أجر شهيد لكن دون أجر شهيد المعركة، ويغسل ويكفن. قراءة المصحف من الصلاة المكتوبة جائز والأولى أن لا يفعله، لكنه ثبت جوازه في النفل فيجوز في الفرض. يريد الذهاب للعمرة برا وتفوت صلاة التهجد صليها في السفر، لأن قيام الليل في السفر حتى في السيارة جائز، في السيارة في الطائرة وجالس على الكرسي. من مات وهو مدمن خمر ويصلي، إذا كان يصلي يصلى عليه، وإذا كان لا يصلي لا يصلى عليه. والمنتحر يصلى عليه لكن لا يصلي عليه قدوات المسلمين، يعني لو كان مسجد في قاضي أو عالم، لو جيء بمنتحر قالوا هذا انتحر يا شيخ، يسحب واحد من الجماعة يقول صلوا عليه أنتم وينصرف. العالم والقاضي القدوة ما يصلي عليه لكن يخلي الجماعة يصلون عليه تعزيرا لمن يريد أن يفعل مثل فعله، لأن من يريد أن يفعل مثل فعله إذا علم أن إمام الجماعة القاضي العالم الشيخ ترك الصلاة عليه في زجر، هل يجوز أن أشتري ببطاقة؟ عايز حال الشراء بالبطاقة إذا كان هذا هو المقصود من السؤال، فإن كان بالمكشوف بزيادة فهذا ربا، وإن كان يشتري من حسابه بدون زيادة فليس هناك بأس. الله هذه ما تبين لي حكمها، لأن إذا كان المال جزء منه يرجع إلى الذي سيعطي الجوائز فمعنى ذلك أنك دفعت لهم مال عن طريق البطاقة، وقد تأخذ جائزة وقد لا تأخذ، هذه صورة الميسر والقمار. أي مسابقة تحط فيها فلوس يمكن تفوز ويمكن ما تفوز، ميسر وقمار. هو لو كان اشتراك ما هو واجب، هذا ما هي ضرورة، ما يشترك إلا بدفع فلوس، ما يشترك أصلا ليش يشترك؟ هل يجوز لعن من ورد النص القرآني بلعنك المتشبهين؟ إلعن الجنس ولا تلعن المعين، مثل النص القرآني إلعن الجنس ولا تلعن المعين، قل لعنة الله عن المتشبهين من النساء بالرجال، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، ولا تلعن فلان الفلاني المعين. من مات في حادث السيارة كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يقول بأنه يرجى له أجر الشهيد مثل المطعون والمبطون والغرق والحريق والهدم اللي انهدم عليه البيت. ما الذي يتوجب على شخص كان يفطر في رمضان بعذر السفر ولا يقضي هذه الأيام بعد الهداية نوى القضاء؟ عليه أن يقضي ما غلب على ظنه. يقول شاك 8 ولا 11، يأخذ الأحوط يأخذ 11 ويطعم مسكين عن كل يوم كفارة التأخير. هل على المأموم أن يقول عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده؟ يستحب له ذلك، ولو قال ربنا ولك الحمد فقط يكفي. ذهبت إلى العمرة قبل عدة سنوات وعملت عمرة ثانية وثالثة، وفي نهاية وفي الثالثة مرضت بعض الطواف وحملوني وما أتممت العمرة ولم أسعى ولم أقصر، فباق أنت على إحرامك، عليك أن تذهب لتسعى وتقصر بعد ذلك. انتشرت هذه الأيام آلة كهربائية تقوم برسم وتحديد الحواجب، إذا كان فيها نتف فالعبرة بالنتيجة وليس بالآلة، باليد، بالمنقاش، بآلة كهربائية، بالليزر، اللي هو. إذا كان في إزالة شعر فهذا نمص ملعون من فعله. مجرد ترتيب حواجب بدون أي نمص ولا نتف فلا بأس. قراءة القرآن بالعين دون تحريك الشفتين ما له أجر القراءة، له أجر تدبر، ممكن تفكر، لأن القراءة هي تحريك اللسان والشفتين وإلا ما تسمى قراءة. فلو واحد فتح المصحف قاعد يشوف بعينيه فقط هذا ممكن له أجر النظر في الآيات، لكن ما له أجر التلاوة الحسنة بعشر أمثالها حتى يقرأ قراءة حقيقية، لأن فعل قرأ في اللغة العربية لا يتم إلا بأن يتم تحريك اللسان والشفتين وجريان النفس حتى تسمى قراءة. وكثير من الناس يصلون ولا يقرأون الفاتحة لأنه يزم شفتيه ولا بس كذا طول الوقت، هذا ما اسمه قراءة، استعرضها في ذهني لكن ما قرأها. وهذه قضية خطيرة يترتب عليها بطلان الصلاة، فينبغي الانتباه لهذا. ولا يستلزم القراءة أن يرفع صوته والتشويش على الآخرين، لكن يسمع نفسه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.